أن يرتعوا
فإذا
سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الله في قرآنه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة خاصة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة خاصة كما قلت، نقدمها لحضراتكم من هنا، من عروس الدلتا، من جامعة المنصورة. واليوم يوم انتخابات، واليوم عرس ديمقراطي في مصر. الكل يترقب النتيجة التي ستتم، من سيكون ومن سيجلس على كرسي الرئيس. الكل يتابع الانتخابات، ونحن هنا في قناة الرحمة نتابع الأحداث الإيجابية التي تتم، والتي هي بعيدة عن كثير من القنوات الفضائية التي انشغلت وتشغل الكثير من الشعب المصري بما يحدث في الانتخابات الرئاسية. نحن هنا في قناة الرحمة، وبالتحديد الآن في جامعة المنصورة. لماذا؟ قد يقول قائل، لماذا أنتم في جامعة المنصورة؟ نقول مشاهدينا الكرام، جامعة المنصورة تحتل المكانة 96 ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، وهذا لم يحدث من قبل. لابد أن نركز الضوء دائما على النجاح وعلى أصحاب النجاح ليكونوا قدوة لغيرهم. ما بالنا إذا كانت جامعة المنصورة هي الجامعة الأولى في الترتيب على مستوى جامعات مصر وعلى مستوى الجامعات العربية. حتى لا أطيل، مشاهدينا الكرام، عايزين نعرف جامعة المنصورة احتلت هذه المكانة المتميزة إزاي؟ احتلت المكانة 96 ضمن أفضل 100 جامعة عالمية إزاي، وإحنا بنشتكي من مسألة التعليم، وإحنا بنشتكي من مسألة الترتيب المتأخر كل سنة وكل عام حسب التصنيف العالمي اللي بيأتي لنا كل عام من أكثر من مكان في العالم، وما بنلاقيش أي جامعة من جامعات مصر في المراتب والمراكز المتقدمة ضمن أفضل جامعات العالم. إحنا النهاردة بنتكلم عن جامعة المنصورة، كيف احتلت هذه المرتبة المتميزة؟ هنعرف كل التفاصيل في حلقتنا النهاردة. مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذا اللقاء معالي الأستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك. ألف مبروك.
الله يبارك فيك. أهلا وسهلا.
أيضا معنا معالي الأستاذ الدكتور سعد شلبي مستشار رئيس الجامعة لشؤون التسويق. أهلا وسهلا. سعداء بحضرتك. أولا ألف مبروك.
الله يبارك في حضرتك.
حتى ما حضرتك دكتور سيد، يعني كيف استطاعت الجامعة أن تحقق هذه المكانة بين جامعات العالم؟
أهلا وسهلا. اسمح لي في بداية الأمر أن أنا أرحب بحضراتكم وبقناة الرحمة حقيقة لما تتسم به من موضوعية وعلمية في الوقت الذي يهتم الجميع في مصر الآن بالحديث عن الانتخابات. البعض يذهب يسرة والبعض الآخر يذهب يمنة، ولكن أنا أحييكم لاهتمامكم بأمر يهم مصر كلها، لأنه ربما في الفترة الماضية أنا كنت دايما أقول أين مصر في القنوات الفضائية كلها، الكل يتكلم عن نصيبه فيما سيحدث، ولكن أين مصر؟ مصر الآن حقيقة هي في جامعة المنصورة، ونحن نتكلم أن جامعة المنصورة الحمد لله احتلت مكانة عالمية بتصنيف موضوعي بحث، وهو تصنيف التايمز هاير إدوكيشن، وهو التصنيف الذي تجريه التايمز البريطانية. وطبعا هذا يعد شرف كبير لجامعة المنصورة، وينسب أساسا في الحقيقة إلى أساتذة جامعة المنصورة جميعهم، إلى العاملين في جامعة المنصورة وعمالها، لأنه إذا كان هناك التصنيف يقوم أساسا على البحث العلمي، فأعتقد أنه لم يكن ليبدأ أو يتم بحث علمي دون أن يكون هناك فني معمل متميز أو عامل متميز، فهي منظومة كاملة متكاملة أسهم فيها الكل. وأيضا بنشكر كل زملائنا من الذين تولوا إدارة الجامعة في كل السنوات السابقة. فيما يتعلق بالتصنيف العالمي، هو تصنيف يقوم أساسا حضرتك على البحث العلمي وعلى التدريس كأهم عنصر من العناصر.
نعم.
يعتمد أيضا على دخل الجامعة من الصناعة أو علاقة الجامعة بالمجتمع وما تقدمه للمجتمع من خدمات ومن العائد الذي يعود على الجامعة. يعتمد على علاقة الجامعة بالعالم الخارجي في تبادل الأساتذة، زيارات الأساتذة الأجانب للجامعة وأساتذة المصريين إلى الخارج، استقبال الجامعة للطلاب الوافدين، البرامج الدراسية الجديدة في الجامعة، مجموعة متميزة من العناصر الموضوعية البحتة الحمد لله استطاعت الجامعة أن تجتازها وتحصل على هذه المرتبة من بين جامعات العالم التي لم يمر على إنشائها 50 عاما، وأطلقت عليها التايمز أن الجامعات الأكثر تطورا في العالم ولم يمر على إنشائها 50 سنة. فأحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المكانة المتميزة.
جميل. دكتور سعد، يعني حضرتك مستشار رئيس الجامعة لشؤون التسويق، محتاجين نسوق الجامعة علشان اللي مش واخد باله من جامعة المنصورة، محتاجين نقول جامعة المنصورة في أرقام وبيانات.
يعني أنا بشكر حضراتكم على تشريفكم لينا في
احنا خدمين
جامعة المنصورة، وأعتقد إن ده بيعزز المسؤولية الاجتماعية لقناة الرحمة اللي يأتي على رأسها طبعا فضيلة الشيخ محمد حسان والأخ الفاضل الأستاذ محمود حسان، ويمكن ده ليس بالغريب على قناة الرحمة إن هي لها دور اجتماعي وتنقل كل الأحداث التي تهم كافة أطياف المجتمع المصري، اللي منها عملية التعليم اللي احنا كلنا نأمل إن يكون التعليم هو المحور المركزي لتطوير مصر وصناعة مصر الحديثة ومصر الجديدة زي ما احنا نتمنى. يمكن احنا قدام حدث كبير وحدث يستحق فعلا التسويق، ويمكن مع الأستاذ دكتور رئيس الجامعة حط فريق عمل لتسويق هذا الحدث، لأن هذا الحدث يجب تسويقه سواء كان داخل الجامعة أو خارج الجامعة. داخل الجامعة زي ما ذكر سيادة الرئيس إن هناك عدد كبير من أعضاء التدريس يتخطى 7000 عضو هيئة التدريس، يجب أن يكونوا على وعي كامل بأهمية هذا الحدث وماذا حدث بالفعل في هذا الحدث. هناك 103,000 طالب أيضا يجب أن يكونوا لديهم خلفية عن هذا الحدث، لأن هذا الحدث يعزز ولائهم وانتمائهم للجامعة، وبالتالي يعزز مكانتهم داخل المجتمع الخارجي ويعزز فرص العمل المتاحة لهم. عندما تكون خريج جامعة متميزة مثل جامعة المنصورة سوف تحصل على فرصة عمل أيضا جيدة وفي مؤسسة مرموقة، وهذا تسويق. ده احد الارقام اللي احنا بنحب نتكلم عنها. عندنا النهاردة مجموعة من المراكز الطبية ايضا تقدم خدماتها. يجب ان يعرف المستمع المشاهدين ان على سبيل المثال مركز الكلى يقدم خدماته ل 116,000 مريض سنويا. هذا رقم ليس بالرقم الهين، ويمكن في كلام سيادة الرئيس ان ده احد المجالات اللي عززت فرصة الجامعة بان تكون بين افضل 100 جامعة على مستوى العالم لم يتخطى عمر انشائها 50 عاما. أيضا هناك الكثير من المشروعات التي تسعى الجامعة إلى تسويقها بشكل جيد. يمكن أحد المجالات الرئيسية اللي اقتحمتها الجامعة بقوة من خلال منشآتها الرياضية التي تفتخر بها جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية بأنها انشأت أول أكاديمية رياضية بالتعاون مع المجلس القومي للرياضة والاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، وتضم بين طياتها اليوم 1800 ناشئ وناشئة. لم تستطيع المؤسسات التي تختص بهذه الخدمة مثل الأندية الرياضية والاستادات الرياضية بأن تقدم الخدمة لهذا العدد المهول وبهذا المستوى من المهنية والاحتراف. فلدينا رؤية واضحة لتسويق هذا الحدث الكبير إن شاء الله
بإذن الله. يعني بنقول حاجة بسيطة من ضمن المعلومات، والدكتور سيدي صححني لو أنا قلت معلومات خاطئة، إن تاريخ الجامعة بدأت الدراسة بكلية الطب عام 62 كفرع لجامعة القاهرة. تمام. ثم أنشأت جامعة شرق الدلتا بالقانون رقم 49 لسنة 72، وتم تعديل المسمى إلى جامعة المنصورة عام 73. تمام. وتعتبر الجامعة السادسة من حيث النشأة بين جامعات الجمهورية ال17 وبيشغل الحرم الجامعي مساحة 300 فدان تقريبا من ناحية الجنوب الغرب لمدينة المنصور، وبيضم طبعا كليات كثيرة هنتكلم فيها إن شاء الله. ولكن دكتور سيد أنا عايز أعرف عوامل التميز، عوامل التميز اللي ساهمت في حصول الجامعة على هذا المكان.
الحقيقة عوامل التميز في جامعة المنصورة هي متعددة في الحقيقة. أهم عامل وهو البحث العلمي الذي يجرى في مختلف كليات الجامعة ال25، وهنا يعني نركز على الكليات ذات الطابع العملي بصفة أساسية. احنا في جامعة المنصورة بنولي البحث العلمي أهمية أولى، وذلك حدث من خلال اتخاذ بعض الخطوات المهمة في السنوات الأخيرة. يعني احنا عندنا صندوق يسمى صندوق البحث العلمي. هذا الصندوق يختص أساسا بتمويل المشروعات البحثية التنافسية ذات الطبيعة التطبيقية في الجامعة، وبالتالي يساعد الزملاء الباحثين الذين لديهم رؤى والذين لديهم أفكار بحثية ليقوموا بهذه البحوث، وإن شاء الله تجد طريقها للتطبيق، ونحن في ذلك نبذل جهد مع قطاع الصناعة وقطاع الخدمات لتجد طريقها إلى التطبيق. هذه واحدة. الأمر الثاني بالنسبة للجامعة، أنشأنا ما يعرف بحوافز النشر العلمي منذ 3 سنوات ولأول مرة في جامعة المنصور، بحيث يمنح الباحثون الذين ينشرون أبحاثا في مجلات علمية لها معامل تأثير عالي يعني يحصلون على مكافآت قيمة عالية، ربما نتساوى مع أعلى المكافآت التي تحصل عليها يحصل عليها الباحثون في أي جامعة مصرية. والحقيقة دي كان له أثر كبير في دفع عملية البحث العلمي في الجامعة، لدرجة أن البحوث التي نشرت في مجلات أجنبية تضاعفت 3 مرات خلال 3 سنوات الأخيرة، ودي من أحد أهم العوامل التي ساعدت في ترتيب الجامعة، خاصة الأبحاث التي تجرى في كليتي الطب والعلوم وكذلك في الصيدلة والطب البيطري. لأن من أهم الحاجات عندنا السيتيشن. السيتيشن في تقييم التايمز يعني إيه؟ يعني عدد الاستشهادات التي يرجع إليها الباحثون الأجانب إلى ما أجري من بحوث تحمل اسم جامعة المنصورة. فدي إدت لنا ودي بتدل على أن البحوث التي تجرى في جامعة المنصورة بحوث جيدة متميزة يرجع إليها الباحثون في دول كثيرة في العالم. وإحنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى على أن الجهد المادي لم يضع هباء في هذا. الأمر الآخر إن إحنا في الجامعة نساعد على إفادة الباحثين والأساتذة إلى الدول الأجنبية والجامعات الأجنبية في حضورة مؤتمرات، في حضورة سيمينارات، من خلال تحمل بعض النفقات المادية التي يتحملناها، ويمكن ضعفنا المبلغ إن شاء الله بضعفين، ثم العام القادم بإذن الله سنرفعها بمقدار 3 أضعاف ونصف. العامل الرابع، طورنا الجوائز العلمية التي يحصل عليها الباحثون، والجوائز بالذات يعني بتمنح على أساس البحث العلمي، وأضفنا جائزة جديدة تعرف بجائزة الإبداع العلمي وقيمتها 20,000 جنيه. يعني عندنا جائزة الجامعة التقديرية، ثم جائزة الإبداع، ثم جائزة التفوق، إلى غير ذلك من هذه الجوائز، ونحن في يعني جادون في ذلك وماضون. بالإضافة إلى أننا إن شاء الله إن شاء الله تسمعون قريبا
إن شاء الله
أن هناك بحوث في جامعة المنصورة ستنشر في مجلتي الساينس والنيتشر، هما أعلى مجلتين في العالم في النشر، وإحنا مخصصين جائزة لكل بحث ينشر في هذه المجلات مقدارها 70,000 جنيه إن شاء الله حينما تستقر الأمور في مصر، ونسأل الله أن تستقر
يا رب.
يمكن ربما سنضاعف قيمة هذه الجائزة. كل هذا وغيره بيتم في إطار منظومة متكاملة تؤدي إلى الارتقاء بالبحث العلمي في الجامعة، ثم إن شاء الله نأخذ المكانة التي نستحقها في هذا المقام. وأنا كل ثقة بإذن الله تعالى أن الأعوام القادمة ستحتل المنصورة أو جامعة المنصورة على وجه التحديد مكانة أكثر تقدما في الرانكينج العالمي بإذن الله
بجهود المخلصين إن شاء الله.
دكتور
سعد، ممكن يعني اللي نقدر نقوله دلوقتي بعد كلام حضرتك وكلام الدكتور السيد رئيس الجامعة إن العمل أو إن حصول الجامعة على هذا المركز المتقدم يعني بامتلاك الجامعة رؤية واضحة محددة لاحتلال تلك المكانة وليس ولد صدفة؟
يعني أعتقد زي ما حضرتك بتذكر كده وبتأكد إن هذه هناك خطة واضحة أن الإجراءات التي بدأت تتقدم الجامعة قد بدأت منذ 3 سنوات، هي ليست وليدة الوقت الحالي. هناك فريق عمل يعمل منذ 3 سنوات على تقدم الجامعة لهذه المكانة المرموقة التي نعتز بها جميعا. لكن خلينا أقول لحضرتك أن احنا بس مش بنمتلك رؤية للوضع الحالي، احنا كمان نمتلك رؤية في الجامعة للوضع المستقبلي. نحن لا نرتضى بهذه المكانة الحالية، سوف يكون لدينا رؤية واضحة للانتقال إلى مكانة أفضل في الترتيب العالمي، وهذا من خلال جهود وفرق عمل متكاملة. نحن منذ أن أعلن هذا الخبر سيادة الرئيس شكل فريق عمل لإعداد خطة لتسويق هذا الحدث، لحفز كل أطياف الجامعة للدخول في هذا المجال وبقوة. نحن لدينا دعوة أيضا لرجال الأعمال أن يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها جامعة المنصورة ويكونوا شركاء رسميين. على سبيل المثال، هناك مجموعة من الأبحاث، وأنت تعلم جيدا أن هناك مدينة صناعية في مدينة جمصة، والجامعة تلعب دورا في تطوير هذه المجالات الصناعية. ويمكن السيد الرئيس ذكر أن أحد المجالات اللي احنا تفوقنا فيها هو إقامة علاقات مع مجتمع رجال الأعمال. هناك مصالح متبادلة بين الجامعة والمجتمع، فالجامعة تنتج أبحاث لكي تستخدمها المجالات الصناعية الموجودة في محافظة الدقهلية. أيضا ندعو، ولذلك احنا يمكن عندنا خطة سوف نعلن عنها قريبا، تعالوا لتشاركونا في عالم التميز. قناة الرحمة اليوم يعني نعتبرها ونعتز بها أنها شريك رسمي في عالم التميز الذي نسعى إليه. بنقل قناة الرحمة لهذا الحدث هي شريك رسمي لنا ونعتز بهذه الشراكة. فلولا قناة الرحمة لم يعرف العالم عنا ماذا أنجزنا وماذا نعمل في جامعة المنصورة.
وكمان يا دكتور يعني ربنا يبارك فيك ونستكمل، يعني كان الإصرار وكان التحديد من قبل الإرادة من قبل الإدارة أن يكون اللقاء ده مع أول يوم في الانتخابات، ده شيء ما هوش جاي كده، زي مش ولد صدفة زي ما بنتكلم.
صحيح.
لأمر مخطط من أجل أن الكل مشغول بالانتخابات، وإحنا في يوم الانتخابات بنقول لمشاهدين الرحمة اللي بفضل ربنا منتشرين على مستوى العالم، بنقول إحنا الانتخابات لن تتم إلا بالعلم، استقرار مصر لن يتم إلا بالعلم، أمان مصر لن يتم إلا بالعلم. وإحنا النهاردة بننقل بنقول إن جامعة المنصورة بتحتل مرتبة متقدمة ضمن أفضل جامعات على مستوى العالم، فإحنا بنقول أماننا واستقرارنا وسكينة مصر واستقرار مصر لن يتم إلا بالعلم، والعلم من جامعة المنصورة.
الحمد لله.
يعني ده اللي حضرتك بتقوله، ده يمكن إحنا فخورين بيه جدا.
نعم.
إن في وسط هذا السخم السياسي إن إحنا مصرين على أن نعمل وأن نعمل باجتهاد، لأن أكثر ما تحتاجه مصر في هذه اللحظات زي ما ذكرت حضرتك كده هو العمل الجاد دون الانتظار لإصابة من أحد، وهذا هو شعار جامعة المنصورة، وهذا هو العنوان الرئيسي أيضا للنجاح. ويمكن إحنا من خلال هذا المنبر الإعلامي الراقي الذي أصبح في كل البيوت المصرية والعربية، يعني نؤكد على أن وسائل الإعلام تلعب الدور الرئيسي في إظهار كل الجهد الذي يحدث في كل ربوع مصر وبصفة خاصة في الأقاليم. عليك أن تعرف حضرتك، يمكن أنتوا مش عارفين، نقول لحضراتكم إيه، أن هذا فريق العمل الضخم اللي انتقل من القاهرة لمحافظة الدقهلية كان من الممكن أن يذهب سيادة الرئيس وأنا نروح للقاهرة، ولكن حضراتكم قدمتوا رسالة أكثر من راقية، يجب أن تنتقلوا تقديرا لهذا الإنجاز وتقديرا لهذا العمل الذي عمل فيه الكثير. أعتقد أن دي رسالة أنا بشكر حضراتكم عليها.
جميل. دكتور سيد، هرجع لحضرتك في مسألة الرؤية الواضحة المحددة اللي هي من 3 سنين موضوعة من أجل احتلال جامعة المنصورة، وأنا عايز أركز أن جامعة المنصورة هي السادسة بين الجامعات المصرية من حيث النشأة والتاريخ، ولكن أنا عايز أقول أن جامعة المنصورة حينما تحتل هذه المرتبة المتقدمة، وأكرر مرة أخرى وكل شوية هقعد أقولها، بين أفضل جامعات العالم، بنقول أن في رؤية واضحة. إحنا عايزين نقول الرؤية الواضحة اللي إدارة جامعة المنصورة وضعتها من أجل احتلال هذه المكانة لتكون يعني نبراس لكل الجامعات المصرية الأخرى.
الحقيقة أنا بشكر حضرتك على السؤال ده، لأنه فعلا إحنا ده أول مرة وضعنا خطة للدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة منذ 3 سنوات، وكانت هناك رؤية واضحة، وكان طموحنا كله أن نكون واحدة من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.
جميل.
أحمد الله سبحانه وتعالى
500
على 500 جامعة. احنا دايما كنا نقول جامعة القاهرة واحدة من 500، وجامعة كذا وجامعة كذا في السعودية وجامعة كذا في الشرق وجامعة كذا جامعة إسرائيلية. اليوم بفضل الله تعالى نحن واحدة من أفضل 100 جامعة على مستوى مش 500 جامعة لم يمر عليها 50 عاما. وبإذن الله ونحن لم يفرقنا عن الجامعة رقم 400 على مستوى العالم اللي هي الجامعات التي زال عمرها عن 50 سنة. أنا أكثر من 9 جامعات وأنا واثق إن شاء الله مع استمرار هذا الجهد واستمرار التركيز على البحث العلمي وتحليل مؤشرات التميز للجامعة إننا بإذن الله زيارتكم القادمة لنا إن شاء الله ستكون ونحن واحدة من أفضل 200 جامعة على مستوى العالم مر عليها أكثر من 50 سنة إن شاء الله تعالى
بإذن الله. رب العالمين يا رب إن شاء الله. دكتور سعد محتاجين أيضا نركز مرة أخرى على أهم المميزات اللي بتميز جامعة المنصورة بالتفصيل بقى. إحنا قلنا كلام عام وأمور عامة، أنا محتاج تقول لي جامعة المنصورة بتتميز به المراكز الطبية مثلا، فيها 8 مراكز طبية أو 7 مراكز طبية أو 9 مراكز طبية، صحح لي المعلومة وقول لي المراكز الطبية دي مش بتفيد جامعة المنصورة فقط ولا بتفيد محافظة الدقهلية فقط، ولكن بتفيد كل المحافظات المحيطة بالدقهلية أو كل محافظات مصر.
يعني بشكر وبحيي حضرتك على هذا السؤال الرائع. يمكن جامعة المنصورة يمكن بتقدم خدماتها لأكثر من 4 محافظات محيطة، هي محافظة الشرقية، محافظة دمياط، محافظة بورسعيد، أيضا محافظة كفر الشيخ. تعتبر جامعة المنصورة هي القلب النابض لتلك المحافظات، ليس فقط للمحافظات المجاورة، ولكن تعلم حضرتك أن احنا عندنا مراكز عالمية مثل مركز الكلى، فيأتي إليه كل الأفراد من كل مختلف الدول العربية. ده أحد الحاجات اللي بتتميز بها جامعة المنصورة. أيضا جامعة المنصورة تتميز بأن المساحة بتاعتها تصل إلى 300 هكتار، وبالتالي أيضا دي أحد المميزات، أنك تستطيع أنك تعيش مختلف جوانب الحياة الجامعية داخل أسوار الجامعة. يجب أن تعلم أن جامعة المنصورة بها ما يقرب من 35 مكتبة تضم بين طياتها 600,000 كتاب، ودي واحد من المميزات اللي بتتميز بها جامعة المنصورة، إن كان كل الجامعات أيضا لديها مكتبات. أيضا جامعة المنصورة لديها مركز متطور لإنتاج المقررات الإلكترونية، وتعد جامعة المنصورة من الجامعات الرائدة في هذا الميدان. أيضا جامعة المنصورة سوف تشرف باستضافة أسبوع شباب جامعات وادي النيل، وهو أيضا واحد من الأحداث المهمة التي تتميز جامعة المنصورة بها، بعد أن استضافت 3 أسابيع متتالية لشباب الجامعات المصرية. لا تستطيع أي جامعة مصرية أن تنجز هذه المهام بنفس الكفاءة والفعالية التي أنجزتها جامعة المنصورة. جامعة المنصورة تضم بين طياتها أيضا مجموعة من المنشآت الرياضية التي تعد منشآت متميزة. يمكن بالأمس القريب كان لدينا هيئة استاد القاهرة الدولي، وسوف تقوم هيئة استاد القاهرة الدولي بعد قرار من أستاذ دكتور رئيس الجامعة بعمل بروتوكول تعاون بين هذه الهيئة وجامعة المنصورة، وهذه جامعة رائدة في هذا التوجه أيضا اللي اتجهت فيه جامعة المنصورة. أعتقد أنك مجموعة من الأرقام والحقائق إذا استطعنا أن نقصدها جميعا سوف تحتاج الكثير من الوقت.
جميل، نعم تفضل دكتور سعد.
أنا عايز برضو يعني أكمل كلام الدكتور سعد. إحنا حضرتك تفضلت وأشرت إلى المراكز الطبية.
أيوه.
وبالفعل إحنا عندنا 9 مراكز طبية متميزة جدا جدا. بدأت بمركز الكلى والمسالك البولية، هو يعرف معروف عالميا ونعتز ونفخر به، وآخر مولود في هذه السلسلة هو مركز جراحة التجميل والحروق، وهو المركز الوحيد في جمهورية مصر العربية.
جميل.
في أي جامعة من الجامعات، ربما الجامعات الكبرى برعت يعني ما زالت عايزة تعمل قسم لجراحة التجميل والحروق أو برامج لدراسة الحروق والتجميل، لدينا مركز إذا يعني تصادفت أو هيئت الظروف وزرتوه ستجرؤ فعلا أن هناك ما يسر. وبالمناسبة هذا المركز في معظمه قام بالجهود الذاتية تحت إشراف نخبة فعلا وكوكبة من الأساتذة الذين يتفانون في العمل ولا يشعر بهم أحدا كثيرا، وما من نطق عليهم الجندي المجهول. هذه المراكز بأمانة لابد ان احنا نعطيها حقها بعض الشيء،
بتيجي نعطيها حقها بعد الفاصل.
اوكي،
نطلع لفاصل مشاهدينا الكرام ونعود.
صحبي ايرتعوا فاذا سعيتم للرياض فاسرعوا صح النبي لصحبه ايرتعوا فاذا سعيتم للرياض.
أخت أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل دقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون فرقت ونعومت ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونظرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة، كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كتيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. تمام. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت ابتدت تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقتي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده.
سبيد تي في شوت، اتصل على 377-2037.
مبرد الهواء
سبيد،
ثلاث أجهزة في جهاز واحد، مبرد للهواء، منقي للجو، وقاتل الميكروبات، وجهاز تدفئة. حقا إنه جيل الأجهزة الذكية، ولأن تكييفات غالية وعلشان تكيف شقة كاملة محتاج ميزانية ضخمة،
سبيد
تقدم لك الحل العصري، مبرد ومنقي الهواء
سبيد.
مبرد للهواء يعمل بالماء البارد، وكمان ليه ثلاث مستويات وتايمر، وممكن تتحكم فيه بالريموت كنترول، وممكن تستخدمه كمعطر للجو
سبيد،
منقي الجو وقاتل الميكروبات، لأنه مصمم بجهاز يعمل بتكنولوجيا جديدة تقوم ببث الأيونات السالبة والتي تتحد مع الميكروبات والجراثيم فتقضي عليها في الحال
سبيد.
بارد ساخن، فلن تقوم بتخزينه أو عدم استخدامه في فصل الشتاء، لأنه أيضا جهاز تدفئة. مبرد الهواء
سبيد
صديق للبيئة، فهو يعمل من خلال دورة الماء البارد، فيقوم هذا الجهاز الرائع من خلال أجهزته الداخلية الخاصة بعمل دورة كاملة للماء البارد ليمر من خلالها الهواء هكذا. مزود بتايمر يمكن ضبطه من نصف ساعة وحتى 7 ساعات ونصف. مبرد للهواء يعمل بثلاث سرعات لخروج الهواء البارد، بالإضافة إلى سرعتين لخروج الهواء الساخن. ولضمان الكفاءة في الأداء فهو يحتوي على موزع هواء أوتوماتيكي يقوم بتوزيع الهواء البارد أو الساخن. مبرد الهواء يمكن حمله في السيارة
سبيد،
ثلاثة أجهزة في جهاز واحد وبالريموت كنترول، فقط
666 جنيه
زائد مصاريف الشحن.
اتصل على
377-2037، فقط
666 جنيه
زائد مصاريف الشحن.
اتصل على
377-2037 مع سبيد انت المستفيد.
سبيد تي في شو.
حان الآن موعد صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ونجدد التحيه والترحيب بمعالي الاستاذ الدكتور السيد عبد الخالق رئيس جامعه المنصوره. اهلا وسهلا. ونجدد التحيه والترحيب بمعالي الدكتور سعد بن نسعد بحضرتك مستشار رئيس الجامعه لشؤون التسويق، ربنا يبارك فيك دكتور. يعني دكتور سيد، كنا بنتكلم عن المراكز الطبيه، كيف نعطي المراكز الطبيه حقها؟
الحقيقة المراكز الطبية يعني ندى حقها من خلال إبراز ما تقوم به من جهد في عجالة، لأنها تحتاج إلى حلقات وحلقات بأمانة. أن المراكز الطبية فعلا في الجامعة تقدم خدمات للمجتمع الأهلية والمجتمعات من المحافظات المجاورة تعادل إن لم تزد عن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، ولذلك نحن في الجامعة نحتاج فعلا إلى دعم لهذه المراكز، دعم من وزارة الصحة، دعم من الجهات المعنية لكي تستطيع أن تستمر في أداء هذا الدور. والأبرز حاجة تمت في هذا الصدد أن الجامعة بالفعل قامت بعقد اتفاق مع المحافظة لعمل ما يعرف باسم برنامج الشراكة ما بين الجامعة ووزارة الصحة تحت رعاية السيد المحافظ، لأن الجامعة تقوم بإعطاء دورات تدريبية للأطباء العاملين في وزارة الصحة في مستشفيات وزارة الصحة في الأهلية ككل. يقوم السادة الأساتذة في كلية الطب إجراء العمليات الجراحية. بنستخدم أكثر من 1500 طبيب من وزارة الصحة ليتلقوا تدريبهم في مستشفيات جامعة المنصورة، وهذا له هدف مهم جدا جدا، الارتقاء بالخدمة الصحية في مستشفيات وزارة الصحة بصفة عامة. الأمر الثاني أنه تخفيف المعاناة على المرضى من مختلف أنحاء المحافظة، فبدل من أن يتجشموا المصاعب المالية والمادية والجسمانية ويأتون إلى الجامعة، ممكن أوي أن يذهبوا إلى المنزلة أو يذهبوا إلى الجمالية أو إلى الكيرنس لارتفاع مستوى الرعاية الصحية هناك. ده يمكن آخر حاجة تمت ما بين الجامعة والمحافظة، وإن شاء الله سيكون هناك احتفال كبير لتوقيع هذا البروتوكول بإذن الله تعالى خلال الأسبوع أو 10 أيام القادمة.
جميل.
فالأمر المهم جدا جدا بالنسبة للمراكز الطبية، الكل يعرف مركز الكلى ونتكلم عنه، ها عندنا مراكز مهمة جدا أخرى
زي
مركز جراحة الجهاز الهضمي. ده في أهم برنامج النهاردة في مصر يقوم بزراعة الكبد. النهاردة الأسبوع اللي فات تم زرع الحالة 182 لزراعة الكبد في المنصورة في مركز جراحة الجهاز الهضمي، حالة 182 بمعدلات نجاح تفوق المعدلات العالمية وبجهود أساتذة جامعة المنصورة. تماما. في البداية كان هناك أستاذ فرنسي، ثم بعد ذلك اعتمدنا على جهود جامعة المنصورة. عندنا مركز الأورام، هذا المركز مهم جدا، يلعب دور لا يقل عن الدور الذي يقوم به المعهد القومي الأورام في القاهرة، وربما لا يعرف عنه الكثيرون شيئا في الجمهورية. هذا المبنى مكون من 13 دور 13 طابق، يقدم خدمات هائلة، ولكن للأمانة يحتاج إلى كثير من الدعم، لنحتاج لإضافة بعض حجرات العمليات، لإضافة بعض شراء بعض الأجهزة، لأن عندنا استاف هائل ومتميز. يعني هذا بالإضافة بقى إلى المراكز الأخرى المتعددة التسع، بالإضافة إلى 3 مراكز إن شاء الله في طريقها للإنشاء، سواء في مجال جراحة المخ والأعصاب أو للعظام أو النساء والتوليد، ليكون إجمالي إن شاء الله المراكز في الجامعة 12 مركز لا توجد في كثير من الجامعات العالمية، ليس فقط في مصر بل على مستوى العالم إن شاء الله.
جميل.
فيعني هذا جزء من كل مما يبذل في هذا المجال إن شاء الله.
طيب دكتور سعد، ممكن حد يقول دلوقتي من مشاهدينا الكرام، طب أنتوا قاعدين تسوقوا الجامعة وقاعدين تقولوا إن الجامعة فيها أنشطة، الجامعة فيها مجالات متعددة، مجالات تعليمية طبية اجتماعية إلى آخره، ولكن الأمر لا يحتاج إلى تسويق، لأن ده واجب على الجامعة أن هي تأديه، ده واجب على الجامعة وكل العاملين فيها أن هم يقدموا كل ما أتاهم الله سبحانه وتعالى من خير ومن علم ومن فضل إلى آخره لكل الناس، والأمر لا يحتاج إلى تسويق لأن ده واجب عليهم.
يعني أعتقد أن حضرتك لمست سؤال في غاية الخطورة، ويمكن إحنا برضو جامعة المنصورة تعتبر أن هي جامعة رائدة في هذا المجال. ويمكن إحنا بنستحدث نشاطات التسويق، لأن ليس بالضرورة أن ينجز فقط التسويق متطلبات عملية التمويل الذي يتخيل البعض أن الدولة تقوم بها، لكن يجب أن يعلم الجميع أن متطلبات التمويل التي تأتي للجامعات من قبل الموازنات الحكومية لا تكفي لاحتياجات المجتمع المحيط أيضا بالجامعة وليس بالمجتمع الداخلي فقط. علينا أن نعرف تماما، يمكن سيادة الرئيس في عرضه للمنشآت الطبية وما تحتاجه من تجهيزات لا تستطيع الميزانيات الحكومية التي تأتي إلى الجامعة بمفردها إنجاز توقعات مجتمع محافظة الدقهلية والمحافظات المحيطة من الخدمات التي تقدمها الجامعة. نحن نقدم خدمات في هذه المحافظة العملاقة توازي الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة على سبيل المثال في قطاع المستشفيات الطبية، ليست فقط جامعة المنصورة هي قطاع المستشفيات الطبية، عندنا مركز الاستشارات القانونية في الجامعة أيضا يقدم خدمات للمجتمع المحيط، عندنا مركز الاستشارات الهندسية أيضا يقدم خدمات للمجتمع المحيط، هناك مجموعة من المراكز أيضا المتخصصة جامعة المنصورة فيها ما يربو عن 70 وحدة ذات طابع خاص اللي احنا ذكرنا منها القرية الأولمبية ومنشآتها الرياضية، أيضا فندق الجامعة وهو واحد من المنشآت التي تقدمها جامعة المنصورة لتطوير نشاط سياحي داخل مجتمع الدقهلية. تعلم حضرتك أن محافظة الدقهلية بأكملها يوجد فيها إلا عدد محدود من الفنادق، وهذه الفنادق لا ترقى إلى مستوى 3 نجوم. عندما قررت الجامعة أن تقتحم هذا المجال وتقدم خدمات فندقية على مستوى متميز، قررت أن تقدم فندق يفوق مستواه الآن الفنادق 4 نجوم، ونطمح في أن يكون في القريب العاجل يحصل على النجمة 5. ولدينا أيضا مشروعات تسويقية لتسويق هذا الفندق بالشكل الذي يليق مع محافظة الدقهلية وحجم الطلب على محافظة الدقهلية. عندما تقول حضرتك أن الجامعة لا تحتاج إلى التسويق، يجب أن نعرف تماما إذا أتى المريض إلى مركز الكلى على سبيل المثال ولم يجد المرافقين له مكان لائق للإقامة، لن يأتون إلى محافظة الدقهلية وسوف يبحثون على مراكز طبية أخرى قد لا تكون في مصر ولكن أيضا تكون في دول أوروبية، وبالتالي نحن نخسر فرصة للحصول على عميل جيد يستطيع أن يمول عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي في الجامعة بشكل جيد. يجب أن نعرف أننا لا نستطيع أن نقدم كل الخدمات مجانية، هناك أيضا برنامج متميز في جامعة المنصورة وفي كل الجامعات موجود وفي كل كليات الجامعة مثل برنامج مانشستر في الطب، وهو بالتعاون مع جامعة مانشستر، وبالتالي يجب أن نرتقي بمستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة. فهناك هناك في الواقع مجموعة من الطلاب الذين لا يستطيعون دفع التكاليف العالية لعملية التعليم، ولكن هناك أيضا مجموعة في نفس الوقت تطلب خدمات تعليمية متميزة. يجب على الجامعة أن تقتحم هذا المجال وبقوة. هناك برامج متميزة في كليات التجارة مثل برنامج اللغة الإنجليزية، هناك في كلية الحقوق أيضا برنامج متميز للتعلم باللغة الأجنبية. يجب أن تكون الجامعة مواكبة لكل أشكال الطلب التي يحتاجها المجتمع، وبالتالي تلعب عمليات التسويق دور رئيسي في إشباع احتياجات المجتمع من الجامعة. هذا الحدث الكبير الذي نحن بصدده الآن والذي تروجون له حضراتكم بقناتكم الموقرة يجب أن يتم التسويق، لأن الأفراد داخل الجامعة إذا لم يشعروا بأن المجتمع يقدر مجهودهم ويشكرهم على هذا الجهد سوف يتراجع عندهم مستوى الطموح ومستوى المنافسة. نحن في سوق ونحن نعمل في سوق هناك منافسة قوية في عالم التعليم والتعلم، ويجب علينا أن نكون مستعدين بكافة الأشكال وكافة الخدمات وكافة المنتجات. يجب أن تعرف حضرتك أن حجم ما توفره الجامعة من ممارسة الطلاب للأنشطة الرياضية يلعب أيضا دورا مهما في ترتيب الجامعات المصرية بين الجامعات العالمية، ويجب علينا أن نقوم بجهد وافر لتسويق خدمات النشاط الرياضي لطلاب الجامعة. هذا البعض قد لا يعول عليه كثيرا، ولكن هذا جزء من إكساب الطلاب المهارات الأساسية لإعدادهم للحياة العامة. تعلم حضرتك ان احنا سوقنا حاجة مهمة جدا يمكن بنعرضها النهاردة على قناتكم الموقرة لأول مرة، ما مشكورا للاستاذ الدكتور رئيس الجامعه والسيد الاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعه. عملنا حاجه اسمه مهرجان الشعوب. مهرجان الشعوب ده عملنا مجموعه من الخدمات واللقاءات بين طلاب الوافدين داخل جامعه المنصوره، وهذا دور اساسي لعمليات التسويق، ان تسوق الثقافات المختلفه بين جموع الطلاب لتحسن جوده الحياه اثناء عمليه التعلم، حتى لا تكون عمليه ممله فلا يستشعر الطلاب بالسعاده اثناء عمليه التعلم. وهذا أحد الخدمات الرئيسية التي تسعى الجامعة إلى تسويقها. يجب أن يشعر الطلاب وهم يتعلمون أنهم يعيشون حياة جيدة داخل جامعة المنصورة. وبهذه المناسبة أعتقد أنكم أيضا شركاء رسميين لنا في توفير الدوافع والحوافز لجموع أعضاء هيئة التدريس بما تقومون به الآن في قناة الرحمة من نقل هذا الحدث الجلل من داخل رحاب جامعة المنصورة. يعزز لدى السادة أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين أن المجتمع يكن لهم كل التقدير والاحترام لهذا الجهد، الأمر الذي ينعكس على معدلات الرضا للسادة أعضاء التدريس والسادة العاملين داخل الجامعة، وبالتالي تزداد درجة الولاء للمجتمع والكل يجتهد ويسعى إلى المزيد من التميز. هذا يجب أن ينجز عبر عمليات تسويق جيدة وعلاقات عامة جيدة، ونحن ما بصدده الآن.
منور دكتور،
الله يخليك.
ما شاء الله.
عايز بس أضيف دكتور سعد، تفضل بي في قضية التسويق، أنه قد يظن البعض أن احنا حينما نقول تسويق يعني نخرج للسوق بقصد الحصول على العائد، ليس إلا، لا أبدا. التسويق بالإضافة إلى يعني أن احنا فعلا نحتاج دعم في بعض المسائل، نريد أن نعرف الإنسان المصري، الإنسان في مجتمعنا، ما هي الإمكانات والقدرات التي تتوفر لدى جامعة المنصورة في كلياتها 25، وده أكبر عدد في الجامعات المصرية، وكذلك في ما لديها من مراكز ووحدات ذات طابع خاص، ماذا يمكن أن نقدمه المجتمع؟ لأن بأمانة لا يعرف الكثيرون شيئا كثيرا عن الإمكانات الموجودة في الجامعة، سواء في القطاع الهندسي، في القطاع الطبي، في القطاع التجاري، في القطاع المحاسبي.
حضرتك كنت بتتكلم
الزراعي.
دكتور يعني الواحد جداً منبهر بجامعة المنصورة وبما فيها وما تقدمه لكل أفراد المجتمع.
الجانب الآخر، أشكر حضرتك، الجانب الآخر المهم جدا أننا كمجتمع جامعي لدينا هذه القدرات الهائلة ولدينا هذه القدرة البشرية الغير عادية التي نراهن دائما عليها ونعتز بها، وهي أهم الأصول في الجامعة. أننا نريد أن حينما نسوق وتكون هناك علاقة سنعرف ماذا يحتاجه المجتمع من الجامعة، يعني نحن نقول ماذا لدينا يمكن أن نقدمه للمجتمع.
نعم.
كذلك نريد أن نعرف ماذا يحتاج المجتمع، ليس فقط في القطاع الطبي بل في القطاع الإنتاجي، في القطاع الخدمي، وبالتالي نستطيع أن نصقل ونطور مما لدينا لكي نكون يعني مساهمين وداعمين للمجتمع. وهذه هي فلسفة إنشاء الجامعات في المحافظات المختلفة، أنها تكون مركز إشعاع ودعم ومساندة للمجتمع ككل. فالمصلحة متبادلة للكل، وهذا دور الجامعة بالفعل.
جميل. أيضا الجامعة دكتور الوقت خلاص هي وصلت للمكانة 96 ضمن أفضل 100 جامعة عالمية. طب إيه الرؤية اللي محددة أو اللي أنتوا وضعينها من أجل احتلال مكانة متقدمة أكتر من هي من اللي وصلت إليه الآن؟
ده شيء عظيم جدا الحقيقة. هو واحد، التركيز على البحث العلمي والاستمرار في التركيز على البحث العلمي، ونحن نبذل في ذلك خطوات مستمرة، لعل يعني أحدثها أن احنا بصدد إنشاء 4 مجلات أو 4 دوريات علمية عالمية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في الجامعة. يعني احنا بس مش هنقول الأبحاث التي تنشر في المجلات العالمية، سيكون لدينا بإذن الله تعالى 4 مجلات في مختلف في 4 قطاعات العلمية الرئيسية بالتعاون مع الأكاديمية. سيتم التعاقد مع دور نشر عالمية، مش عايز أذكر أسماء، إنه عشان البحوث بتاعتنا تبقى عالمية في المقام الأول في هذا الإطار. 2، إنشاء مراكز بحثية علمية مثل مركز النانو تكنولوجي. نحن في الجامعة بصدد الانتهاء من إنشاء مشروع مركز النانو تكنولوجي لإجراء أبحاث النانو تكنولوجي، وسيركز بصفة أساسية على القطاع الطبي، وهذا جديد تماما. 3، إنشاء أو تفعيل العمل في وحدة الهندسة الوراثية أو البايو تكنولوجي سنتر عندنا، وده موجود أنشئ بالفعل منذ 2 بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، وتكلف أكثر من 3 مليون جنيه. وبالأسبوع الماضي فقط تم تقديم المشروع لأكاديمية البحث العلمي للقيام بالأبحاث التي ستقوم بها الجماعة في هذا الإطار. أيضا عندنا مركز البحوث والتجارب الطبية في كلية الطب، فنحن بصدد إنشاء سلسلة من مراكز التميز البحثية في الجامعة في هذا الإطار، وكل هذا سيدعم البحث العلمي. آخر حاجة انتهينا منها الأسبوع الماضي وهو الانتهاء من خطة ثلاثية لتحديث المعامل البحثية في الجامعة لاستكمال الأجهزة والمعدات، من حيث نوظف ما لدينا من بعض الموارد الذاتية والحصول على الدعم من الجهات المختلفة، الجهات مثل إن شاء الله مصر الخير، مثل مؤسسة الرحمة إن شاء الله في هذا الإطار، وغيرها من المؤسسات التي يمكن أن تساعدنا في استكمال البنية البحثية الأساسية في جامعة المنصورة. أعتقد أن هذا حينما يتم بإذن الله تعالى ويتم تحديثه وتطويره ونهيئ المناخ المؤسسي والعلمي، أعتقد أن نحن نستطيع أن ندفع البحث العلمي قدما في جامعة المنصورة. وبإذن الله تعالى إذا قلت أنكم في الزيارة القادمة سنكون بين أفضل 200 جامعة على العالم قاطبة بصفة مطلقة، إن شاء الله سنكون من 50 جامعة الأولى أو 40 جامعة الأولى من بين الجامعات التي لم يمر عليها 50 عاما، لأن إحنا انشئنا 72 فإحنا دلوقتي بقى لنا 40 سنة، قدامنا 10 سنين لحد ما نعدي 50 سنة، إن شاء الله قبلها سنكون من 5 جامعات الأولى على مستوى العالم بالنسبة لهذه الجامعات
بإذن
الله تعالى. سنضع نظاما مؤسسيا نسير عليه الفترة التي نتولى فيها هذه المسؤولية، إن شاء الله نتمنى أن من يأتي بعدنا يستمر على هذا النهج، لأن كلنا لنا هدف واحد هو الارتقاء بجامعة المنصورة والوصول بها إلى مصاف العالمية، خدمة لأبنائنا، توفير المهارات للمجتمع، خدمة للمنطقة العربية، وخدمة للدول الإسلامية، ونحن في كل ذلك مضمون بقوة وبعزم وبرؤية واضحة وأكيد إن شاء الله.
يا رب إن شاء الله. دكتور سعد، النهاردة أول يوم في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، عايز أربط الموضوع ده بالشباب، شباب الجامعة بالسياسة، هل تمنعون السياسة في الجامعة؟
يعني اسمح لي ان انا عندي استكمال السؤال السابق اذا سمح لي سيادة الرئيس. اهم حاجة في نجاح الرؤى ان تمتلك اليات واضحة ايضا للتنفيذ، ويمكن ده ما يميز جامعة المنصورة في انها تمتلك آلية واضحة للتنفيذ للرؤية الطموحة اللي ذكرها السيد الاستاذ دكتور رئيس الجامعة. فعلى سبيل المثال جامعة المنصورة، ويمكن كان لحضراتكم الصدق ايضا ولفضيلة الشيخ محمد الفضل ايضا في دعم هذا المشروع، وهو صندوق الوقف الخيري للبحث العلمي. عندما تمتلك رؤية واضحة يجب أن تمتلك أيضا آليات لتنفيذ هذه الرؤية، لأن هذه الرؤية تتطلب تمويل، ولذلك قررت الجامعة وكانت جامعة أيضا رائدة في الوطن العربي بأن تنشئ أول صندوق وقف خيري بين مختلف الجامعات المصرية ليوفر متطلبات التمويل لعمليات البحث العلمي. كلنا جميعا نعلم أن المخصصات المالية للبحث العلمي غير كافية لتوفير طموحات وتطلعات الجامعات المصرية وأيضا طموحات وتطلعات المجتمع من الجامعات المصرية، وبالتالي كانت الجامعة لها رؤية واضحة فأن تنشئ أول صندوق وقف خيري لدعم وتطوير عمليات البحث العلمي، وكانت لقناة الرحمة ولفضيلة الشيخ محمد حسان دور رائد في دعم هذا المشروع، وسوف يأتي هذا المشروع بثمار غير عادية وثمار طيبة أيضا تحسن من جودة حياة المواطنين. اللي هيخليني أخش على السؤال بتاع حضرتك اللي هو الربط بين السياسة والتعليم، وهل الجامعة تسمح بممارسة النشاط السياسي داخل الجامعة؟ الجامعة لها قواعد وقوانين ولوائح تحكم الجامعة، ومن ضمن الممارسة السياسية الجيدة أن تحترم القانون وتحترم اللوائح، وبالتالي الجامعة لن تتوانى لحظة ولن تتأخر في أن توفر للطلاب كافة الفرص التي تمكنهم من ممارسة الحياة السياسية بشكل ديمقراطي. فعندما تكون هناك اتحادات طلابية هذا شكل من أشكال الممارسة السياسية، عندما يتم تكوين هذه الاتحادات عن طريق لوائح وتضبط هذه العلاقات بين الطلاب وبين قيادات الجامعة هذه ممارسة سياسية أيضا جيدة. تكوين الأسر الطلابية داخل الجامعة واختيار طبيعة النشاط التي تمارسها هذه الأسر أعتقد أنه شكل من أشكال الممارسة السياسية الجيدة.
تفضل. بالنسبة للممارسة السياسية للطلاب في الجامعة، الجامعة تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة، لأنه بأمانة نحن من المؤمنين بأنه الطالب لابد أن يتخرج من الجامعة ولديه شخصية متكاملة سياسية وثقافية وعلمية إلى غير ذلك، ولذلك الجامعة بتركز على التربية السياسية من خلال محاور عدة. واحد، من خلال دعوة كبار الأساتذة المتخصصين في المجال السياسي والسياسات بصفة عامة للقاء الطلاب وعمل محاضرات في هذا الإطار. اثنين، جامعة المنصورة من أولى الجامعات التي أنشأت ما يعرف ببرلمان الشباب، وبرلمان الشباب منظم بطريقة تمثل فيها الكليات المختلفة في الجامعة يجتمعون ومعهم أعضاء التدريس أو فيما بينهم ليتولون مناقشة الأمور والمسائل ذات الشأن العام للدولة ككل، وهذا البرلمان له فروع في بعض الكليات في الجامعة.
جميل.
وهذا أعتقد
هذا تميز،
مطبخ هائل لتعليم الشباب كيفية الحوار، كيفية المناقشة، احترام الرأي والرأي الآخر، وكيف يدلون بآرائهم في هذه المسائل المختلفة. أما الأمور السياسية فعلى قدم وساق، نحن مع التربية السياسية، نحن مع التثقيف السياسي، نحن لدينا في الجامعة مركز يعرف بمركز الدراسات السياسية والدولية،
نعم،
ويهتم بهذه المسائل اهتمام كبير، وهو كائن في كلية الحقوق في الجامعة.
جميل.
فهذه مسألة نؤمن بأهميتها، ونؤمن بأن طالب الجامعة وصانع مستقبل الغد لابد أن ينال هذا القسم.
السياسة وعودة من السياسة إلى الطب والمراكز الطبية، لأن دايما إحنا مهتمين بالمرضى، ربنا يعافينا ويشفي كل مرضى المسلمين والفقراء، محتاجين نركز معاهم ونعود لهم، لأن هم دول الأصل. لابد من وجود الدكتور إيهاب سعد عميد كلية الطب المنصورة. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، إحنا بشكرك، شكرا جزيلا دكتور سعد. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
حتى يصبح الحلم حقيقة أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري. من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة، ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب، من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض، حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاب. علاج تأخر الحمل بكافة مراحل، وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بمعايير عالمية. مركز الجزيرة. يسر شركة السلام للسياحة بأن تتقدم بخارص التهاني بمناسبة موسم العمرة لشهر رمضان للعام الهجري 1433، وتقدم العرض الآتي: تاريخ السفر من 25 من شعبان وحتى 10 من رمضان، السعر 5900 جنيه من أول رمضان وحتى 15 من رمضان 6150 جنيها من 5 من رمضان وحتى 20 20 من رمضان 6350 جنيها، من العاشر من رمضان وحتى الثامن من شوال شهر كامل ختام مكة 8000 جنيه. الرحلة بها مشرف ديني من علماء قناة الرحمة. للاتصال تليفون رقم 0122 38 733 أو 010 90 414 114 مع تمنيات الشركة بعمرة مقبولة إن شاء الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بنرحب بمعالي الأستاذ الدكتور إيهاب سعد عميد كلية طب المنصور. أهلا وسهلا، منورنا دكتور سيد. حبدأ مع الدكتور إيهاب علشان الوقت المتوقف في هذا اللقاء اللي بعتبره حلقة خاصة ومهمة جدا في برنامج مجلس الرحمة بقناة الرحمة من أجل الاحتفال والاحتفاء بجامعة المنصورة من أجل حصولها على مركز متقدم ضمن الجامعات، ضمن أفضل جامعات على مستوى العالم. كنا بنتكلم عن المراكز الطبية بوجه عام دكتور إيهاب، محتاجين نتكلم بتفصيل أكثر وأكثر. حضرتك كنت في مؤتمر في واشنطن خلال الأيام السابقة، عايز أسألك السؤال المباشر، إيه الفرق بين هناك وهنا؟
هو فرق السيستم أو فرق النظام، وفرق أن الخدمة بتوصل لكل واحد أيا كان الليفل بتاعه أو كان مستوى الثقافة بتاعه أو المستوى المادي بتاعه، وتوصل الخدمة مظبوطة. فأنت بتبقى مبسوط هناك أن كل الناس بيعملوا سواسية، خاصة في العلاج كل واحد بياخد حقه المظبوط. وأتمنى أن احنا نوصل لدرجة من هذه الدرجات فعلا في تقديم الخدمة لمرضانا في هذا المكان. وهدفنا دايما في السفريات والحاجات عشان نشوف إذا كان هم سابقنا في هذا المجال في حاجات تانية، فبنحاول علشان خدمة المرضى اللي هنا ننقل لهم، وده دورنا أن احنا ننقل الحاجات اللي هي تبقى وسيلة بالنسبة لهم للشفاء إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني على هذه الحاجات. وده كان هدفنا برضو مع منذ تولي الأستاذ الدكتور سيد عبد الخالق رئيس الجامعة في الفترة السابقة. احنا جامعة المنصورة تتميز بوجود المراكز الطبية المتخصصة اللي لها بريق عالمي ولها سمعة عالمية في الخدمة، وبنحاول نعمل مراكز أخرى زي ما أكيد دكتور سيد أشار للمركز جراحة القلب.
احنا في 9 مراكز طبية زي ما قلنا
بالضبط إن شاء الله، وفي مراكز لسه بتنشأ حاجات جديدة. فده فعلا كل الهدف منها اللي هو عن خلق خدمة متميزة لمصر كلها، مش للدلتا بس ولا المنصورة بس إن شاء الله. وده برضو بيجي بيحتاج جهود، يعني برضو أنا بلاحظ هناك أن دايما في جهود متوافرة، مش الدولة كلها بتعمل كل حاجة، لكن طبيعة الناس بتعمل دونيشن. وأنا هناك كان دايما كنا أنا كواحد من أعضاء الجمعية العلمية الدولية هناك، لفت نظري في الاجتماع بتاع الجمعية اللي أنا كنت بكرم فيه هناك أن احنا الناس المشاركين بيقدروهم علشان بيعملوا دونيشن منهم كهم ممبرشيب، مش مجرد دفع اشتراك المؤتمر، ولكن مساهمة منهم للعلاج وتنظيم الحاجات العلاجية المؤتمر. كل واحد يعني أكنه جزء بعيد عن الضرائب، بعيد عن التاكسس خالص، دونيشن خاص. ودول الناس يعني معظمهم ما همش ليدينوا بديان الإسلام، ورغم ذلك يلتزموا بهذه الحاجة في جزء واجب عليهم علشان يساعدوا الناس المرضى وحاجة زي دي.
طيب.
ودي تبقى رسالة لنا كلنا، ما انت بتاخد رسائل في كل حاجة مش في العلم بس.
دكتور إيهاب، في مشكلة كبيرة في مصر على وجه العموم بالنسبة يعني للحالة الصحية والحالة المتردية لكثير من المستشفيات على وجه العموم على مستوى جمهورية مصر العربية. طيب جامعة المنصورة يعني احنا بنقول في حالة متردية في الصحة، حالة متردية في المستشفيات، حالة في إهمال، وفي يعني كل الألفاظ اللي نقدر نقولها على مستوى المستشفيات. ولكن جامعة المنصورة لما تحتل مكانة متقدمة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، إيه اللي نقدر نقدمه للمريض الفقير؟ إيه اللي نقدر نقدمه للمريض التعبان اللي مش قادر يجيب الدواء؟
هو ده يعني ده الاهداف اللي احنا بنعملها، اللي هو لازم يبقى فيه اعتماد ذاتي في الجامعه نفسها.
ازاي
يعني غير التبرعات اللي موجوده، المراكز الابحاث المختلفه اللي هي تقدر تعمل وتدر دخل وحاجات جامده. عندنا في كليه الطب مثلا من ضمن الحاجات اللي ساعدت كليه الطب ان احنا عاملين برامج خاصه في التعليم، وبيجينا اعداد طلبه كتير جدا من الدول العربيه ودول ماليزيا وبيدفعوا بالعمله الاجنبيه. هذا الدخل هو اللي مخلي خلال الفترة السابقة ديت مع وجود التدني الواضح في الميزانية وحاجات ديت ان يبقى عندك حاجة تقدر تعمل كفرز بيها لكلية الطب والمراكز الطبية عشان بتدخل لك ملايين تقدر تصرف منها وتقدر تقدر تدعيم للمستشفيات والحاجات دي. قيس كده على المراكز الطبية لو قدرت برضو يعملوا حاجات من ديت ويبقى في دايما فتح باب تبرعات ويبقى في دايما جزء من الفلوس لان الميزانية اللي بتيجي من الدولة ضعيفة والامور اللي احنا كلنا مارين بالبلد وعارفين الوضع ايه دلوقتي. لو اعتمدنا على الحاجات دي كلها هتبقى صعب جدا ان هي تكفي الخدمه المميزه اللي العين عايزها والعين بيشوفها ودلوقتي عصر بيبص على كل حاجه بيبص على النت وشايف الخدمه بتؤدى ازاي فعايز زيها. عشان تعمل حاجه دي زيها لازم تصرف عليها كويس. احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا دايما عندنا مصادر تغطي هذا نوصل خاصه ان احنا ما فيش عندنا دعم كويس عندنا حصل عندنا انت عارف الناس كلها بتحب بطبيعتها ان هي تاخد احسن حاجه. احنا كجامعه لنا جزء تعليمي وتدريس ودراسات عليا وحاجات دي لكن العلاج بيبقى جزء صغير رغم ذلك عدنا بنتحمل الجزء الاكبر من العلاج بجانب التدريس وده اللي عامل الاوفرلود الجامد وعامل العبء وبالتالي عندك انت مشكله جامده جدا من كثره الاعداد اللي تتردد على المراكز عشان الخدمه المميزه اللي هي عايزاها وفي نفس الوقت ما فيش الدعم الجامد عشان تتوسع وتعمل حاجات اكتر وتقدر تخدم الناس كلها. فهو ده اللي عامل عدم التوازن اللي موجود والعيان بيبص للمراكز كبريق وكسمعه وحاجه ديت رغم ذلك مش كل واحد قادر يوصل او اللي بيضطر يبقى فيه ويتنج ليست يبقى فيه انتظار عشان ياخد البوبر سيرفيس او بعض المراكز الثانيه الصغيره اللي ما فيش فيها لو هتدي مش قادر تدي الاوبتيمم لان انت عشان تصرف كل حاجه عايز ميزانيات اكبر.
طب ايه المراكز الطبيه؟ احنا عندنا 9 مراكز طبيه داخل جامعه المنصوره غير مركز غنيم، ايه المراكز الثانيه اللي نقدر عليها نقول عليها ان هي متميزه وبتتميز بها جامعه المنصوره؟
انا ارشح ثاني مركز اللي هو مركز الجهاز الهضمي لانه دلوقتي بدا يحتل يعني مركز متميز جدا في زراعه الكبد وفي توسعات جامده جدا والامور ماشيه فيه بحاجات تماثل ان شاء الله في السنوات القادمه مركز المسالك ان شاء الله وتبقى الامور ماشيه فيه تطور جامد. اللي طبعا عندنا مركز العيون يعني دول من الحاجات اللي هم فعلا يعتبروا توب سيرفيس بالنسبه ان شاء الله
بالتوفيق ان شاء الله. دكتور سيد كلمه اخيره تحب تقولها لمين؟
اقولها لكل اول اشكركم قناة الرحمة والدور المتميز حقيقي اللي قايمة معانا بيه. أقولها لكل مصري ربنا وفقك في حسن الاختيار لمن يقود البلد في الفترة القادمة
يا رب يا رب
لأن مصر تحتاج إلى رجل قادر على إدارتها ووضع النظام الذي يكفل تحقيق مجتمع متصالح مع نفسه، رجل يدرك مكامن قوة الشعب المصري وقدراته الهائلة، وأعتقد أن هذا هو سر النجاح. ويمكن إضافة بسيطة، يمكن كان أهم نقطة أنا اهتميت بها في الجامعة حينما تحملت المسؤولية أن أخذ الجامعة متصالحة مع نفسها أن أدرك أننا لدينا قوة بشرية هائلة فكيف نعظم الاستفادة منها، واستطعنا بفضل الله أن نحقق ذلك وإن شاء الله مستمرون في هذا الطريق
بإذن الله. دكتور إيهاب كلمة أخيرة.
برضو مرة ثانية بوجه الشكر لحضراتكم على المجهود اللي بتعملوه معنا والرسالة السامية اللي الهدف منها هذه البرامج يعني أنها توصل للناس وتوصل للناس كلها عشان نقدر نخدمهم، وربنا يوفق مصر الايام القادمه لما فيه الخير
يا رب. اللهم امين. ربنا يبارك فيكم جميعا ويسعدكم ويبارك فيكم ونسعد لكم دائما ويبقى في تقدم وازدهار دائم لجامعه المنصوره. ربنا يبارك فيكم يا رب. اللهم امين. بالتاكيد احنا بنقدم التحيه والتقدير والتهنئه والحب لكل افراد وكل من يعمل في جامعه المنصوره من اصغر فرد في جامعة المنصورة إلى رئيس جامعة المنصورة. إحنا بنقدم لهم باسم إدارة قناة الرحمة بنقدم التحية والتقدير لكل العاملين في جامعة المنصورة، وأكرر مرة أخرى من بداية من الصغير إلى الكبير رئيس الجامعة بنقول لهم ألف مبروك، ربنا يبارك فيكم، وفي انتظار الكثير والكثير الدائم إن شاء رب العالمين. ودايما هنكون موجودين مع كل نجاح، دايما قناة الرحمة بإذن الله رب العالمين هتكون مع كل نجاح هتذهب إلى كل نجاح على أرض مصر الغالية من أجل أن نركز الضوء على أصحاب النجاح من أجل أن يكونوا قدوة لغيرهم. مشاهدينا الكرام في النهاية بنقول كل التحية والتقدير لضيوفنا اللي شرفونا في لقاء اليوم، بالرغم ان احنا اللي ضيوف عليهم ولكن احنا بنعتبر المكان ده مكاننا، ربنا يبارك فيهم. بنشكر معالي الاستاذ الدكتور السيد احمد عبد الخالق رئيس جامعه المنصوره، شكرا جزيلا.
انا اللي شاكر جدا،
ربنا يبارك فيك حضرتك. الشكر والتحيه والتقدير للاستاذ الدكتور ايهاب سعد عميد كليه طب المنصوره، شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر والتحيه والتقدير لي طبعا لمعالي الدكتور سعد شلبي مستشار رئيس الجامعه لشؤون التسويق الذي كان معنا في الفقره الاولى. بنشكركم مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا. وفي النهايه بنقول يا رب يا رب احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شررنا يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام كل التحيه والتقدير لحضراتكم من قصه قناه الرحمه. مشاهدينا الكرام انتظرونا في حلقه الغد وتكريم اوائل الشهاده الابتدائيه الازهريه على مستوى الجمهوريه في حلقه الغد ان شاء الله في مجلس الرحمه. مشاهدينا الكرام احبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.